هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اجتماع الحوار الليبي يؤكد على تشكيل آلية شفافة للترشيح والتمسك بوحدة الأراضي الليبية. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت طنزة النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم هذا القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. توالت حملة التنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاد، فقد دانت وزارة الخارجية الأرمينية تلك العملية الإرهابية بصراحة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنا نجداليان إن أرمينيا تدين أي عمل إرهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وحكومته بهذه المناسبة. من جهتها نددت كرواتيا على لسان المدير العام للشؤون السياسية بوزارة خارجيتها بهذا الاعتداء الإرهابي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالسفير الإيراني في زغرب. وكان العشرات من بلدان العالم بينها الصين وروسيا وسوريا واليمن ولبنان وقطر وعمان والكويت قد نددت بالجريمة وعدتها عملا إرهابيا يستهدف استقرار المنطقة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 22 من الشهر الجاري حول الملف النووي الإيراني. أعلن ذلك جيري ماتيوز ماتجيلا مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر. وحسب ما ماتجيلا فإن المجلس سيستعرض خلال جلسته النصف السنوية هذه الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015. يذكر أن إيران قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب أمريكا منه وإعادة فرض حظرها على طهران. دعا الرئيس الإيراني المجتمع الدولي إلى مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني، وجدد الرئيس حسن روحاني في رسالة بعثها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. ولفت إلى أن 29 من تشرين الثاني يذكر بأكثر من 7 عقود من احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والجور بحقه. وانتقد روحاني موقف المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه التراجيديا، بل والأكثر من ذلك أن يلقى الكيان الصهيوني الدعم من بعض الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي. رفضت حركة حماس والجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال، ودعتا إلى تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة لإطلاق أكبر عمل موحد لمواجهة الاحتلال الصهيوني. وشددت الحركتان على أن الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والعودة لمسار المفاوضات رهان خاسر ويضرب مشروع الشراكة بقوة، ودعتا السلطة للتراجع عن قرارها. هذا وقالت الحركتان إن مأزق المشروع الوطني يزداد سوءا في ظل صفقة القرن وإقامة الأحلاف الأمنية الجديدة والتطبيع، مؤكدتين ضرورة الاستمرار في مسار المصالحة. أكد البيان الختامي للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل آلية شفافة وعادلة تتيح لكل إقليم ترشيح أسماء للمناصب العليا. ودعا الوفدان في ختام الجولة الرابعة التي عقدت بمدينة طنجة المغربية إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة والتمسك ببناء الدولة الليبية التي يتطلع إليها الليبيون. وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض بيع أسلحة للإمارات تتضمن صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة بقيمة 23 مليار دولار. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية السفير في وزارة الخارجية اليمنية عبد الله الحكيمي.
في الحقيقة أن هذه البادرة التي أقدمت عليها عدة منظمات حقوقية ومدنية هي تأتي في سياق ضغوطات الرأي العام التي دائما ما تحتد على ممارسات بعض الدول وحتى بالنسبة لتسليح الدول. هذه شهدناها في حرب فيتنام، شهدناها في غزو العراق، شهدناها في غزو أفغانستان. والحقيقة أنها تأثيرها قد لا يتعدى الجانب المعنوي والسياسي والإعلامي، لأن ما هو موجود في أمريكا، الدولة العميقة التي تمثلها المجمع الصناعي العسكري المتحالف مع كارتيلات شركات الطاقة وأيضا أجهزة المخابرات، هو الذي يسوق القرار وهو الذي يدفع إلى اتخاذ القرار. وبالتالي اعتقد بأن هذه هي فقط يعني ضغط أخلاقي وسياسي. بالحقيقة بأن الولايات المتحدة هي نفسها طالعة في هذا العدوان والحصار المضروب على اليمن برغم كل التنافر القانوني. ليس هناك أي تفويض لشن عدوان، ليس هناك أي تفويض بفرض حصار ظالم للعام السادس على التوالي، يحرم الشعب اليمني من أبسط حقوقه في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. هذه الحقيقة بالنسبة لإعلان الحرب على اليمن هو أعلن من واشنطن، بل وتم التخطيط له كما أظهرت الوثائق لمستشار ولي العهد السعودي السابق أن هناك عدة أجهزة مخابرات اجتمعت لتخطط لهذه الحرب. فواشنطن كانت ضليعة في العدوان على اليمن.
في الختام نذكركم بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اجتماع الحوار الليبي يؤكد على تشكيل آلية شفافة للترشيح والتمسك بوحدة الأراضي الليبية. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، ليبيا ونهب الثروات. نتوقف وإياكم عند محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب في هذا البلد؟ حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم. جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز التأكيد بأن الوضع في ليبيا لا يزال هشا وخطيرا مع انتهاء جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود لنزيع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكدا فعالية عملية إيرني في مراقبة حظر التوريد السلاح. في وقتنا أكدت مصادر ليبية أن القوى الدولية ضالعة في إبقاء الوضع الليبي على حالة دون وضع حلول أساسية له، والسبب في ذلك الإبقاء على عمليات نهب الثروات الوطنية الليبية من قبل أمريكا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب تركيا التي بدأت مرحلة جديدة من النهب بصورة تفوقت من خلالها على الدول الغربية، مما دفع الدول الأوروبية إلى التلويح بعقوبات ضدها. تركيا بدأت فصلا جديدا في مسرحية النهب الممنهج لثروات ليبيا، مستغلة اتفاق حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، ذلك من أجل مواجهة غريمه خليفة حفتر. وحسب تقارير حكومة حفتر، فإن أردوغان لم يكتفي بتصدير الإرهاب إلى ليبيا لحماية بقاء السراج في السلطة، بل امتد تدخلاته إلى إعلان وزير خارجية تركيا مولود شاويش أغلو في تصريحات صحفية مؤخرا بأن بلاده بدأت البحث والتنقيب في جزء من البحر الأبيض المتوسط. تصريحات الوزير التركي لا تعكس في خفاياها إلا أن حكومة تركيا بدأت تستغل أحداث ليبيا لمصالح اقتصادية بتشجيع أمريكي لمنافسة الدول الأوروبية التي تراها واشنطن منافسا قويا لا يمكن اقتحامه إلا من خلال تركيا، التي استطاعت النفوذ في ليبيا عبر تعزيز سلطات حكومة الوفاق التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة. استطاعت أنقرة عبر إرسال الجماعات الإرهابية العاملة معها في سوريا إلى ليبيا، قلب المعادلة الصراع في ليبيا لصالح حكومة السراج التي وقعت مع حكومة أردوغان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وقعت اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط الذي شكل بداية نزاعات بين أنقرة ودول مشتركة في الحدود البحرية، حيث لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وتركيا هو البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام من خلال عقد تحالفات وشراكات هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة. كذلك تنتج ليبيا الغاز الطبيعي بحجم 2 مليار قدم مكعب سنوياً عبر شركة مليتا عن طريق شركتي حقلي الوفاء ومنصة صبراتا البحرية، إضافة إلى شركة سيرت للنفط والغاز التي تنتج للاستهلاك المحلي. كما تحتوي ليبيا على مناجم ذهب، بحيث تصنف ليبيا الثانية أفريقيا في ثروة الذهب، مما جعلها نقطة صراع دولي عليها يحول دون عودة الاستقرار إلى هذا البلد. وبالتالي فإن كل الحوارات والمحادثات التي تجري في المغرب أو الجزائر أو تونس ما هي إلا محاولات لاحتواء الوضع وتخدير الشعب، فيما تستمر حالة الصراع بين الأطراف المتناحرة دون أي حل حقيقي. وهذا بالطبع يضع ثروات البلاد تحت تصرف القوى الدولية المتصارعة هي الأخرى على النفوذ ونهب الثروات في هذا البلد، بينما الشعب الليبي يتضور جوعا ويعيش حالة الفقر المدقع منتظرا الحلول التي تبدو كالسراب. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ليبيا ونهب الثروات. لمزيد من التفاصيل مستمعينا ومستمعاتنا، استضفنا في هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
نعم مستمعينا الكرام، هو سألنا الدكتورة سهام عزوز إلى أين وصلت محاولات الحوار بين حكومة السراج وحفتر، وهل هناك أفق للحل المطلوب؟
فيما يخص محاولات الحوار بين حكومة السراج في غرب ليبيا وحفتر في الشرق، وإذا ما وصلت هذه المحاولات أو أعطت يعني نوع من الأمل لأفق حل سياسي، أعتقد أنه رغم للأسف يعني رغم تعدد الجولات واللقاءات لا يمكن أن نتحدث اليوم عن بشكل تفاؤلي فعلي عن وصول إلى حل بالنسبة للملف الليبي. يعني بالرغم من كل التحركات السياسية الحالية لحل أزمة البلاد الغارقة في فوضى منذ 2011 حقيقة، لأسباب منها دور الأمم المتحدة، ضعف هذا الدور وتشابك هذا الدور والريبة والغموض حول هذا الدور التي تدير الملف منذ سنوات، التدخلات القوى الإقليمية والدولية أيضا، ولا سيما طبعا على المستوى الإقليمي هناك تركيا، قطر، مصر، الإمارات، السعودية، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول أوروبا، هناك الكيان الصهيوني، وبالتالي هناك فاعلين كثيرين دخلوا على خط الأزمة وعلى خط الملف الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر. الحوار الأخير الذي حصل أو الجولة الأخيرة من الحوار الليبي الذي حصل احتضنته تونس وضعت في الحقيقة المشهد الليبي أمام مسارين، يعني إما التوافق على حكومة موحدة وإما استمرار الخلافات والنزاع. وطبعا واضح أنه إلى حد الآن اكتفى المتحاورون في هذا اللقاء فقط بوضع عناوين عامة، يعني إلى حد الآن لم يتجاوزوا هذه التحديات والعقد الموجودة، ولم يدخلوا فعليا في إطار عملي واضح يضع ترتيبات تتعلق بالسلطة، بالحكم، بالسلطة التنفيذية، يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدة زمنية قصيرة، حتى تستطيع فعليا الدولة الليبية استعادة سيادتها وشرعيتها الديمقراطية ومؤسساتها. المشكلة في الحقيقة تكمن أولا في أن حتى المحاورين الذين كانوا موجودين هناك اعتراض عليهم، يعني أن هؤلاء المحاورين هم يفتقدون للشرعية التمثيلية الحقيقية للشعب الليبي، يعني وقع إقصاء في الحقيقة الكثير والكثير من الأطراف الليبية عن هذه الحوارات وهذه الجلسات وهذه المؤتمرات والاتفاقيات، وبالتالي هناك الكثير من الانتقادات لهؤلاء المحاورين أنهم لا يتمتعون فعليا بشرعية تمثيلية فاعلة قادرة أن تعطيهم هذه الصلاحيات لكي يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب الليبي. ثانيا، هناك تضارب مصالح يعني بين حكومة السراج وبين وداعميها الإقليميين والدوليين من جهة، وبين حفتر وداعميه الإقليميين والدوليين من جهة أخرى. هناك انعدام للثقة بين الطرفين، وهناك عدم إمكانية للتواصل المباشر يعني بالرغم من كل المحاولات لتضارب المصالح، كل طرف لديه مصالحه يتمسك بمصالحه السياسية الضيقة مطامعه على حساب المصلحة العامة للشعب الليبي، وبالتالي هذا أيضا لا يخدم أفق الحل السياسي ولا يعطي نتائج إيجابية أو على الأقل المؤشرات بأن هناك أفق إيجابي لهذه المحاولات. دور اللاعب الإقليمي وهنا له دور أساسي، وهو لأنه يعرقل أي إمكانية وأي محاولة لتوافق حقيقي بين الأطراف المتنازعة على الرغم من كل المحاولات، وبالتالي أفق التصالح بين السراج وبين حفتر هي ليست مسألة توافق شخصي أو أشخاص يتنازعون على أو تختلف توجهاتهم أو رؤاهم السياسية على مشروع معين، ولكن الهوة هي كبيرة جدا، القطيعة هي كبيرة جدا، وهذا ما يعكر ويعرقل أي محاولة لإصلاح يعني أو الوصول إلى اتفاق أو إلى بادرة تفاهمية تجمع الأطراف الليبية. الآن كل طرف من هذه الأطراف هو بحد ذاته يعيش أزمة داخلية، أزمة إلى جانب أزمة شرعيته التمثيلية، هو يعيش أيضا أزمة ثقة حتى مع الموالين له. حفتر هناك اليوم مظاهرات تخرج في بنغازي ضده وضد سياسات جماعته. في غرب ليبيا أيضا هناك اليوم مظاهرات وهناك احتجاجات على سياسات السراج وحكومته، وبالتالي أعتقد أن الرؤية على الأقل قريبة الأجل أن الطرفين هم في حاجة فعليا لمراجعة شاملة لكل سياساتهم السابقة حتى يستطيعوا بالحد الأدنى تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق حقيقي وإلى أفق إيجابي لحل سياسي شامل للأزمة الليبية.
نعم، ونشكر الدكتورة سهام على هذه الإجابة. ننتقل إلى المحور الآخر، حيث سألناها لماذا تتحدث الأمم المتحدة عن عدم جدية الأطراف المتصارعة في مباحثاتها وعدم وجود نوايا حقيقية للمصالحة الوطنية.
طبعا ما تقوم به الأمم المتحدة اليوم هي أنها تحاول ربما أن تبرر أو تقدم بعض المبررات فيما يتعلق بفشل كل المبادرات التي أشرفت عليها إلى حد الآن منذ بداية الصراع في ليبيا. هناك جهود كثيرة في الحقيقة قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يعني هذا لا يمكن أن ننكره. حاولت قدر الإمكان أن تضع نقاط تشاركية بين الأطراف المتنازعة، علها من خلالها تستطيع أن تصل إلى بادرة حل سياسي أو بداية أو مؤشر إيجابي لحل سياسي مستقبلي. ولكن نحن نعرف جيدا أن الأمم المتحدة هي تتحرك في الحقيقة وفق سياسة وتوجهات قوى دولية متسلطة تضع استراتيجيات للسيطرة وللمشاريع الكثيرة في المنطقة والعالم، وبالتالي لا يمكن أن نعول على أن هذه المنظمة ربما هي تعمل وفق مبادئ أو وفق حيادية حقيقية أو سياسة حيادية حقيقية تجاه قضايا النزاعية الموجودة في المنطقة. طبعا هناك في الحقيقة يعني نوايا ربما هنا يتساءل الليبيون أساسا يعني عن الأسباب التي تمنع بعثة الأمم المتحدة من تسمية الأشخاص الذين مثلا حاولوا تخريب ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. يعني هناك شعور ليبي بالخيبة، بخيبة الأمل من المساعي الأمم المتحدة، يعني أن الأمم المتحدة للأسف هي لا تلعب دور وفاقي حقيقي أو حيادي حقيقي في هذه الإشكالية، لا تعطي بادرة أمل للليبيين، لأنها أصبحت هناك اتهام حتى للأمم المتحدة اليوم أنها هي أصبحت طرف أساسي في النزاع. قد تتوافق مصالح من تمثلهم الأمم المتحدة مع قوى معينة لا تريد لليبيا أن تخرج من بؤرة الصراع وبؤرة الحرب، وبالتالي يشكل استمرار الصراع واستمرار سفك الدم الليبي وسيلة أو دافع لها للبقاء والسيطرة واللعب على الحلول الوقتية. للأسف التفاؤل الأممي في شأن مستقبل الأوضاع في ليبيا نعتقد أنه تفاؤل مبالغ فيه كثيرا، يعني هو مجرد محاولة للتسويق الإعلامي على المستوى الرأي العام الدولي، لأن هناك تعثر في المفاوضات جراء تضارب مصالح الأطراف الليبية التي تحدثنا عنها منذ قليل. هناك داعمو هؤلاء الأطراف الليبيين الذين لم تصل تناقضاتهم إلى حل، يعني هناك تناقض بين الداعمين أيضا الإقليميين والدوليين حول الحل في ليبيا وحول الملف الليبي، وبالتالي استمرارية الصراع هي مرتبطة بهذه الشبكة المتفاعلة بين الوكلاء وبين الأصلاء وبين الأمم المتحدة التي لم تستطع ولم تنجح في دورها كمنظمة أو كفاعل دولي يعمل على احتواء الأزمات وفرض وإلزام الدول بالذهاب إلى الحلول السياسية تفاديا للتهديدات للسلم والأمن الدوليين.
مع وفر التحية طبعا للدكتورة سهام عزوز، نتوقف عند هذا الفاصل، وإياكم مستمعين الأكارم ولنا عودة إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام ولقائنا صدى المغرب العربي ليبيا ونهب الثروات محورنا في هذا البرنامج. ونعود إلى حديث الدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان ضيفة لقائنا لهذا اليوم، حيث سألناها لماذا دخلت تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وما هي أهداف ومصالح تركيا في هذا البلد.
طبعا رجوعا على سبب دخول تركيا بقوة على خط الصراع في ليبيا وأهدافها الحقيقية وراء هذا التدخل، نحن تحدثنا في جواب سابق عن أطماع القوى الإقليمية والدولية التي دخلت على خط النزاع منذ البداية في ليبيا. هناك أطراف حقيقة لديها أطماع مباشرة، يعني فرنسا تعتب مثلا، فرنسا وهي دولة أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر أن ليبيا هي جزء من موروث استعماري تقليدي أو قديم، وهي تتنافس في هذا المضمار مع إيطاليا المستعمر التقليدي لليبيا تاريخيا، وتعتبر أن ليبيا بما تحتوي من ثروات من تغيرات سياسية جيوسياسية في الحقيقة لابد أن لا تخرج من تحت هذه العباءة الأوروبية أو الأورو متوسطية، لأنها بالأساس هي امتداد جغرافي لهذه المنطقة. بالمقابل هناك أيضا أطراف أخرى لديها أيضا مصالح، يعني عندما دخلت مصر على خط الأزمة في ليبيا اعتبرت أن التهديد الإرهابي خاصة مع وصول داعش إلى ليبيا وبداية تحركات داعش وجماعتها على الحدود الغربية المصرية، رأت مصر أن هذا دافع أساسي جعلها تدخل على خط النزاع وبالتالي تدعم حفتر في معركته ضد داعش وضد الجماعات الإرهابية. الإمارات والسعودية لديهم أجندة أمريكية صهيونية هم يطبقونها أيضا بهذا المستوى ويدعمون بذلك حفتر على حساب حكومة الغرب. دخلت تركيا هنا في إطار هذا الصراع أولا لإثبات وجودها كقوة إقليمية، لديها أيضا مشاريع في المنطقة تبحث عن توسع، تبحث عن منفذ لشرق المتوسط ليكون لها نصيب من شرق المتوسط، والدليل على ذلك أنها أول ما دخلت على خط الصراع في ليبيا وأعلنت دعمها لحكومة غرب ليبيا، لحكومة السراج، حكومة الوفاق الوطني، أمضت اتفاقيات ذات طابع أمني ولترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وهذه الاتفاقية مكنت ليبيا من الدخول على خط صراع شرق المتوسط، حوض شرق المتوسط لخط الإمداد للغاز في مواجهة علنية للأوروبيين وخاصة لليونان ولقبرص ولكل هذه الدول التي طبعا استفادت من هذا التحالف في شرق المتوسط. إلى جانب ذلك تركيا أيضا لديها أطماع تاريخية، تركيا أو عقلية من يدير تركيا اليوم وهو أردوغان ترى أن هناك مراجعة تاريخية بالمفهوم الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة وقسمتها إلى إيالات، وبالتالي هو يعتبر أن ليبيا أو منطقة شمال إفريقيا هو جزء من هذه الإمبراطورية وهي مجرد إيالات موالية بالامتداد التاريخي للسلطة العثمانية في تركيا. ورجوعها إلى المنطقة كان فيه محاولة لإعادة إحياء هذه الثقافة وإعادة إحياء هذه الفكرة، علها تستطيع من خلالها الاندماج أكثر مع هذه المجتمعات، خصوصا أنها على المستوى السياسي تتحدث عن حلفاء سياسيين موجودين سواء كان في غرب ليبيا أو في تونس بشكل من الأشكال بصفة أقل في ليبيا وفي في عفوا في المغرب، ولكن هؤلاء هم موجودون ويدعمون ربما فكرة أو توجهات تيار العدالة والتنمية في ليبيا وهم حركة الإخوان المسلمين. طبعا هذا الموضوع أعتقد أن تركيا لم تستطيع تحقيقه، أولا لأنها تصطدم بقوى أخرى موجودة على الأرض في وجهها، طبعا صراعها مع روسيا أيضا، هذه الدولة الإقليمية الدولية التي لديها أيضا طموحات في المنطقة، ولكن ربما في مرحلة ما استطاعت أن تصل إلى ما يسمى ب استراتيجية التكيف التكتيكي مع تركيا، بمعنى أنها لا تدخل معها في صراع مباشر وتحاول قدر الإمكان أن تتكيف مع اختلافاتها معها على مستوى الساحة الليبية، ووضعت أو فعلت الأمر نفسه في الملف السوري ونجحت إلى حد ما، وتحاول اليوم أن تعمل بنفس الأسلوب في الملف الليبي، علما وأن الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لتركيا، تركيا هي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وهي مدعومة أمريكيا في المنطقة بقطع النظر عن أي خلافات سياسية قد تحصل مع الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن هناك تقاطع مصالح ونحن نعرف أن العقلية الأمريكية البراغماتية هي تتعامل مع هذه الأدوات أو وفقا لمصالح معينة لتحقيق سياسات معينة.
نعم نعم مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الباحثة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كانت معنا في هذا اللقاء.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بألف خير.
حياكم الله دكتورة سهام، وأشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل والجليل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يتواصل معنا في لقائنا، وطبعا يقول ويشتكي بتشويش على بث الإذاعة في صنعاء في اليمن تحديدا، لكن أستمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الأزمة في ليبيا تحتاج إلى قيادة وطنية من أبناء ليبيا الأحرار، تكون مهمة هذه القيادة إخراج كل المحتلين الأجانب من ليبيا وتنظيف الساحة من المرتزقة الأجانب والمحليين حتى يستتب الأمر في ليبيا بدون وجود أي متدخل من الأقاليم الأجنبية أو بعيدا عن الأجندات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وتنهب الثروات على الشعب الليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب في هذا اللقاء، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
Shakur صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس
الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر Oh
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة ففي كل ساعة وليًّا